أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. هذه حلقة جديدة من المحجة البيضاء، وكنا دائما نتساءل: هل غاب مشروعنا لأنه ليست هناك عقول تستطيع أن تطرح هذا المشروع أو أن تتفاعل معه؟ ولكن الإجابة هي إجابة صادمة وبحق. عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي مليء بالعقول وبالمفكرين وبأصحاب الرؤى وبأصحاب الرأي. إذن القضية ليست في غياب العقول، أو ليست في ندرتها، ولكن ربما كانت هناك أسباب أخرى نبحث عنها. وقبل أن نبحث عن هذه الأسباب، وقبل أن نضيع الوقت حتى في البحث عنها، دعونا نكون عمليين ونبحث معا عن هذا المشروع الذي يحيي هذه الأمة، أمة تنطلق أو ينطلق منهجها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تستحق هذه الأمة أن تكون في مقدمة الأمم، بل أن تكون هي مقدمة الأمم؟ مشاهدي الكرام، نطرح هذه الموضوعات في هذه الحلقة، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الأستاذ الدكتور غسان حمدون، عضو رابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ويعني حينما نبحث في العقول العربية، هناك مبدعون، وأبدعتم بارك الله فيكم في حديثكم عن تجديد العالم بمحمد صلى الله عليه وسلم، في حديثكم عن الإعجاز في القرآن الكريم، في تفسيراتكم، في ما قلتموه عن إعجاز القرآن وأسماء الله الحسنى، وموضوعات أكثر وأكثر ربما نلتقط بعضا منها في هذا اللقاء. فدعنا في البداية نسأل هذا السؤال سريعا: لماذا غاب المشروع الإسلامي؟
الحقيقة أن المشروع الإسلامي بكلياته وحذافيره قد غاب فترة من الزمن على المسلمين. فناس اتجهوا نحو الناحية الروحية، وناس اتجهوا نحو الناحية السياسية، وناس اتجهوا نحو الإصلاح الاجتماعي، وناس اتجهوا نحو الإحسان إلى الفقراء، وناس اتجهوا إلى موضوع الاقتصاد. فتنوع الناس في نظرتهم للإسلام من خلال الكتاب والسنة. ولكن انت يعني حقيقة انت تقول انه قد غاب، ولكن هناك رجل لمح إلى شيء مهم، وهو الفيلسوف الهازل الإيرلندي برنارد شو. يقول: ما أحوج العالم في عصره الحديث إلى رجل كمحمد
عليه الصلاة والسلام
يحل مشكلته القائمة المعقدة بينما يتناول فنجانا من القهوة
عليه صلى الله عليه وسلم.
هذا الكلام شدني منذ ريعان الشباب إلى أن أفكر: هل محمد صلى الله عليه وسلم قد خاطب عصرنا، أم خاطب عصره وانتهى؟ الصحيح أنه قد خاطب عصرنا صلى الله عليه وسلم. فرحت من خلال قوله الله سبحانه وتعالى: من يتبع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. هل لعصرنا خاصة مشروع خاص إسلامي ينهض به؟ من ها هنا ها هنا نظرت إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص عصرنا بنقاط كثيرة محددة في السياسة، في الاقتصاد، نعم، في الاجتماع صلى الله عليه وسلم، نعم، في القبائل والفئات والبلدان التي تصلح للتجديد عليه وعلى مشيرا إلى أنهم حملة مبادئ صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ولو رحت معك الرسول يخاطب عصرنا في المهاجرين في عصرنا صلى الله عليه وسلم. الرسول يخاطب عصر في أمور كثيرة جدا، وتعبت في هذا حوالي 7 سنوات وجمعت هذه الأحاديث، والحقيقة واعذرني بهذا، فلكل مقام مقال. نعم، فأحسن إلينا جزاك المليك فإن لكل مقام مقالا. نعم، من حوالي تقريبا 1 سنة وشهر، نعم، كنت أشتغل بالكتاب هذا 7 سنوات ومشيت به فترة طويلة، وقلت لي قد راجعت بعض أبحاثي على موقع الأنترنت في هذا. من 1 سنة وشهر تقريبا يعني توقف التأليف في هذا الكتاب، وهذا من الله سبحانه وتعالى، وأصبح يعني منهجي واتجاهي هو في دعم الثورة السورية، ليس في الكليات التجديد الإسلامي، ولكن في أيضا جزئياتها والتفكير بها ونصح الآخرين وتقديم النصح للكبير والصغير في هذه المسألة المهمة.
نعم.
فأتصل بدعاة الإسلام هذه المسألة وهذا الموضوع وهذا وهذا، ورأيت أناسا لهم علاقة بكثير من الفئات الشعب السوري الآن عبر الأنترنت، فكنت أنصحهم وأقدم لهم وماذا تصنعون. فهذا الحقيقة قد أخذ من وقتي الكثير وجعلني بعيدا يعني عن هذا المشروع في تفاصيله.
نعم.
وأدعو الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، لارتاح بالي وأرجع مؤلفا لهذا الموضوع. أضرب أمثلة على هذا المواضيع.
نعم.
عليه وآله الصلاة والسلام. الله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالم كله موجود سوى الله، ونحن من عالم، نحن من عالم القرن 20، في عالم قرن 21، في عالم قرن 21، في عالم قرن 19. هل خص الرسول صلى الله عليه وسلم عصرنا هذا بهذه المسائل؟ الجواب لا. نعم، قد خص عصرنا، يعني وأضرب مثال على ذلك. يعني
خصنا نحن دون باقي العصور، أم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم صالح ومصلح لكل العصور؟
يا سيدي، منهج الرسول صالح لكل العصور، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له إشارات تخص
لهذا العصر،
لهذا العصر
دون غيره،
دون غيره صلى الله عليه وسلم. وأضرب لك أمثلة على ذلك.
نعم.
جاء أحدهم بمعدن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض بفضة واحد بذهب.
نعم.
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ستظهر معادن يأتيها شرار الناس. نعم. ستظهر معادن يأتيها شرار الناس، هذا موضوع في الاقتصاد وفي الاقتصاد الإسلامي والإنتاج من الأرض الإسلامي. ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناه أن أخرجوا هؤلاء وأن تستثمروا أرضكم وخذوا معادنكم.
نعم.
يعني هذه نتيجة الحديث وما سينتج عن الحديث في هذه المسائل. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا غير ذلك فنحن مخطئون.
نعم.
يأتيها شرار الناس، وفي لفظ الحديث الآخر يحضرها شرار الناس، يعني يحضرها صلى الله عليه وآله وسلم. لما يأتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني في الربا، يقول ما معناه صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا يصيبه الربا ولو من غباره، معنى ما قال صلى الله عليه وسلم. فأقول يعني تنظر إلى عصنا وفعلا الربا قد انتشر، والربا في كل مكان، ولمن لم يصيبه الربا قد أصيب بغباره. فمعنى ذلك أن علينا أن ننشئ اقتصادا إسلاميا بعيدا عن الربا، بنوكا إسلامية بعيدة عن الربا. نعم. في القرن 19 هل كان هذا الكلام محققا اللي قلت الأول، أنه معادن يحضرها شرار الناس، معادن يأتيها شرار الناس؟ لم يكن هذا في القرن 19، إنما هذا صار في عصر جيلنا نحن وجيل قبلنا، في عصرنا في المعاصرين صارت هذه المسائل. نعم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما يخاطبنا فيقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما.
نعم.
في موضوع الاجتماع.
نعم.
رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت.
نعم.
نعم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.
نعم.
وإن ريحة لا يوجد مسيرة كذا
وكذا وكذا. نعم.
يعني يعني صياط كأذناب البقر وجنس. يعني الدكتاتورية الآن في عصرنا تستخدم شيئين أساسيين.
نعم.
وهو الصياط
العنف.
العنف وتقدم النساء العاريات حتى تنشغل عن كل شيء. فالجاهلية الحديثة أو الدكتاتورية في العصر الحديث المسألتين هاتين مع بعضهما بعضا.
نعم.
وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعضهما بعضا. سؤال: هل كان هذا منتشر؟ نعم، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، هل كان هذا منتشر في القرن التاسع عشر؟ في أوائل القرن التاسع عشر يحدثوننا أنه على المسرح الفرنسي قصروا الثوب 1 سنتيمتر فقامت الدنيا وقعدت في فرنسا. في بلاد المسلمين، أقول في بلدي حما، النصارى يعني أنا رأيتهم بعيني في 50s and 60s يتسترن كما يتستر المسلمات. لم يكن هناك كاسيات عاريات ولم نرهما ولم نرى الدكتاتوريين في ذلك الوقت سياط كأذناب البقر يضربون بها.
سبحان الله يا دكتور، يعني حتى في أوروبا حينما أرادوا في بعض الدول الأوروبية أن يجرموا الحجاب، فقال أحدهم: ما رأينا صورة من هذه الصور المفتعلة للسيدة مريم العذراء إلا وهي مرتدية للحجاب. يعني بغض النظر عن الاستدلال، يعني
نعم.
لكن هو نوع من الاستدلال، حتى هؤلاء يقولون بالحشمة،
يعني الصور القديمة لمريم العذراء.
نعم.
أنها محجبة.
نعم.
نعم. رضي الله عنها.
نعم.
نعم. عليه السلام. فنحن نقول يعني حتى في أوروبا لم يكن هذا العري موجود. في بلاد المسلمين لم يكن هذا العري موجود. فلما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، فتركهما للدهر، لكن عصرنا قد وجد بهما، فهو خاطب بهما عصرنا صلى الله عليه وسلم. سلاح الدكتاتورية في عصرنا الآن السياط. وقال الغماري في كتابه عن المخترعات العصرية الموافقة للحديث الشريف في المغرب العربي، قال يعني: قد رأيت في عيني نعم الفرنسيين يضربون الناس بصياط كأذناب البقر عريضة. وآسف إذا قلت لك أن هذا الصياط قد تطور وأصبح من البلاستيك وداخله فولاذ. نعم. فمكان ما يأتي لا 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 يلدغ، ولكنه يفلق اللحم، وهذا هو الموجود في السجون السورية.
سبحان الله.
وهذا ما تشجع عليه السجون السورية. والجنس هذا موضوع النساء. نعم. خروج البنات نعم إلى معسكر، نعم إذا معسكر مختلط في الصف 11 ضروري جدا في سوريا، وإلا ترسب الطالبة في الصف 11. نعم. والجنس نعم يحاول أن يوفروه بكل مكان، بحجة السياحة، بحجة كذا، بحجة كذا. الصياطين فوق رأس الشعب. الصياط الأول وهو الصياط المادي، الصياط الضرب في مكان ما ينزل يفلق، والصياط الآخر هو الصياط الجنسي عن هؤلاء الشباب الذين لا يجدون عملا وأموالهم قد أكلها الأجنبي من معادن الأرض.
نعم. إذن فضلت الدكتور، يعني ما تحدثتم عنه هي إشارات أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا منهجا نسير عليه. هذا المنهج فيه شقان لابد أن نتصورهما معا. الشق الأول هو الشق العام، هذا المنهج الذي يصلح لكل مكان ولكل زمن. ثم هذه الإشارات التي قلت تصلح لهذا الزمان
خاصة.
وربما ما تحققت في بعض الأزمنة السابقة.
لا ما تحققت. نعم. ثبت أنها لم تتحقق.
نعم. وهذا يجعلنا نحدد قبلتنا، فنقول إن منهجا أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أحق أن يكون منطلقا لمشروعنا، ومن ثم كان تجديد العالم بمحمد صلى الله عليه وسلم. كيف ترى الصورة؟ كيف ترى هذا المشروع التجديدي الذي نأخذه من منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني المنهج التجديدي الذي نأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إليه من منظار أول القرآن الكريم.
نعم.
من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم.
هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. فالذي أنا يعني وجدته أن الرسول لما خص عصرنا بأمور معينة، نعم، فعلينا أن نعتبر أنفسنا قد خاطبنا الله، أو ثم سبحانه وتعالى ثم خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث في عصرنا.
نعم.
انظر قليلا. نعم. نعم، صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه أحد الصحابة، وأظن عمرو بن العاص، يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وطلعت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس يوم القيامة نورهم كنور الشمس. فقال أبو بكر: أنحن هم يا رسول الله؟ قال لا ولكم خير كثير. تطلع أبو بكر أن يكون من هؤلاء.
نعم.
قال: لا ولكم خير كثير، ولكنهم أناس من أمتي. نعم. يحشرون من أقطار، ولكنهم الفقراء المهاجرون من أمتي، يحشرون من أقطار الأرض. يقولها الراس في تعليقه: أي من كل أقطار الأرض.
نعم.
ولكنهم مهاجرون الفقراء من أمتي يحشرون من أقطار الأرض، طوبى الغرباء، ناس صالحون في ناس سوء كثير. طيب يا رسول الله، من قال لك أن المسلمين قد يهاجرون في كل أقطار الأرض؟ أقول لك عن سوريا بلدي: لا تجد بلدا في العالم إلا وفيه مهاجرون قد هجروا عنوة وبالقوة، نعم، لله وفي الله سبحانه وتعالى في أقطار الأرض.
نعم.
تجد هؤلاء من تونس أيضا، تجد هؤلاء من مصر، من حكم الدكتاتورية التي قد عاشها الوطن العربي، هؤلاء قد انتشروا في أقطار الأرض. نعم. وخصهم النبي صلى الله عليه وآله والسلام يحشرون من أقطار الأرض، وأخبر أن نورهم كنور الشمس. هل مر في التاريخ الإسلامي توزع للمهاجرين في أقطار الأرض كلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. كان الإنسان إذا هاجر من مكة إلى المدينة المنورة في زمن النبي يهاجر من بلد إلى بلد، من يعني إذا من سوريا يهاجر إلى اليمن، من اليمن إلى سوريا يهاجر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص هؤلاء المهاجرين.
نعم.
الذين كسرت خواطرهم وفارقوا ديارهم وفارقوا أحبابهم، وإذا مات الإنسان غريبا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطى في الجنة من مكان وفاته إلى بلده صلى الله عليه وسلم. مات في نيوزيلندا قريب القطب المتجمد الجنوبي، نعم، وهو من تونس، يقاس لهم الجنة بين هذه وبين هذه، لأن كلما بعد الإنسان عن وطنه، وكلما بعدت رفاته عن وطنه، وكلما بعدت موتته عن وطنه، نعم، ليس له جابر لخاطره إلى الله سبحانه.
نعم. هؤلاء وتعالى الذين خرجوا في سبيل الله اضطروا.
نعم.
لذلك.
نعم.
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟
نعم.
هذه هي أرض الله الواسعة التي هاجر فيها هؤلاء المضطهدون في بلدان حكمها هؤلاء الذين أساءوا لشعوبهم.
طيب بس أنا
نعم.
ملاحظة بسيطة يعني نحن حتى لا نخطئ يعني بالأمور.
فضل.
يعني المتحابون بجلالي على منابر النور.
نعم.
يتمنى الأنبياء أن يكونوا مثلهم.
يغبطهم. نعم.
يغبطهم الأنبياء.
نعم.
يعني بس الأنبياء أفضل من هؤلاء.
بالطبع.
نعم. فقال العلماء: الخصوصية لا تقتضي الأفضلية. ليس معنى هذا، نعم، أنا مهاجر الآن، نعم، ليس معنى هذا أنه أنا أظن أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله تعالى عنهم، فإن الخصوصية
مسكوها علينا وقالوا يسيئوا للصحابة،
فإن الخصوصية لا تقتضي الأفضلية. نورهم كنور الشمس، ولكن تبقى الأفضلية، نعم، لأبي بكر الصديق رضي الله عنه شق الطريق.
نعم.
نعم. لا يستوي من
نعم. من أنفق من قبل الفتح وهاجر
وكل وعد.
نعم.
الله
حسنا. نعم.
دائما بشق الطريق له الأجر الأكبر.
نعم.
لتحملوا كل شيء. وأقول لك شيء جميل جدا: هؤلاء المهاجرون الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الآن الذين حملوا أكتاف الدعوة على عواتقهم، حملوا الدعوة على عواتقهم في أوروبا، في أمريكا، في فرنسا، في نيوزيلندا. خرج من هؤلاء المهاجرين ناس نشروا الإسلام في أقطار الأرض، فنور الإسلام أصبح منتشرا في الأرض. قديما يذهب الإنسان إلى لندن، يذهب الإنسان إلى جنيف، يذهب الإنسان إلى من أجل الاستجمام. نعم، يكون غني عربي وحساب هناك. أما الآن هؤلاء المهاجرين قد غصبوا على ترك أوطانهم وهم لا يريدون الهجرة من أوطانهم. وأريد أن أنبه إلى ناحية، يعني ما دام قد دخلنا في خصوصيات معينة حتى ننبه إليها. نعم، هل يرجع المهاجر إلى بلده أم لا يرجع إذا حرر بلده؟ قالوا إذا أخرج بالقوة نعم من بلده فيحق له شرعا أن يرجع إلى بلده، هي غير هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من مكة إلى المدينة. وقالوا أيضا هذا ناحية أهم منها، نعم الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. التوانسة قد حررت بلدهم تونس ومن الله عليهم بهذه الثورة، في منهم الآن من رجع إلى تونس، ومنهم من رجع إلى تونس وشارك في الانتخابات وشارك في كل شيء ثم رجع إلى سويسرا لمهمة إسلامية هناك، وأولاده لا زالوا في الجامعات، رجع إلى فرنسا لمهمة إسلامية هناك وأولاده لا زالوا بالجامعات. فالفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. الفتوى هي تنزيل الحكم الشرعي على الواقع. الحكم الشرعي لما تنزله على الواقع تدخل بعض الأمور فلا بد من تحليلها ولا بد من النظر بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، إذن فضيلة الدكتور حديثنا أيضا عن البلدان.
نعم،
وهل هناك يعني ما اختصت به بعض البلدان في عصرنا، وأحسب أن الشام لها نصيب كبير من هذا الأمر، أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارات واضحة. بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نعود ونستكمل هذا اللقاء الماتع. مشاهدي الكرام كونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الأستاذ الدكتور غسان حمدون عضو رابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن هذا مشروع ينطلق من منهج وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المنهج يجسده كتاب الله
سبحانه وتعالى.
هناك من يقول إن كتاب الله كتاب محرف، ويزعمون أن لهم مشروعا، فالرد على هؤلاء الذين يقولون بتحريف القرآن.
أولا، أكبر ادعاء كان في العصر الحديث في تحريف القرآن الكريم هو لتوبيليستر الأمريكي الذي جاء إلى صنعاء من فريق السلام الأمريكي، ثم رجع أخيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن مر بفلسطين، وقال إن هناك مصاحف في صنعاء مكتشفة في سقف الجامع الكبير من القرن الأول الهجري تخالف المصاحف الحالية بين أيدي المسلمين الآن.
نعم،
ومعنى ذلك أن القرآن محرف. وبما أن القرآن محرف فسقط جهاد المسلمين خلال 11 قرنا. روح كل جهاد المسلمين.
نعم،
ما عد له قيمة أبدا مقابل التحريف. ويقول قد قال لي ذلك الألماني جيرد بوئن في صنعاء نفسها، وأنهم تستروا على هذه المسألة لأنها خطيرة وربما صنعت فتنة في مدينة صنعاء.
والله لو علموها ما كتموها.
فالحاصل في الموضوع، وأنشر هذا في مجلة أنطلنطلخ موثلش صادرة في واشنطن، أنا جئت إلى دار المخطوطات في جامعة صنعاء التي فيها المصاحف المكتشفة في سقف الجامع الكبير، فوجدت المدير العام هناك الأستاذ الطيب الجيد عبد الملك المقحفي، وجدته حزينا. قلت وما أحزنك؟ قال انظر ماذا يقولون عن مصاحفنا التي بين أيدينا الآن. ماذا يقولون؟ قال يقولون كذا 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 كذا. قلت يعني، والأستاذ فهمي هويدي يقول أين أنتم يا علماء صنعاء؟ ردوا. الحقيقة أن علماء صنعاء قد ردوا، يا كافر يا ظالم، كلامك غير صحيح، كلامك كذا، وكلامهم طيب، ولكني أنا وجدت أن هذا قد فرض عين علي. السبب أني مجاز في دراسة المخطوطات القرآنية القديمة من الأستاذ يوسف ذنون الموصلي، أخذت منه إجازة في القرآن وصنع دراسة وبحث لأجل الترقية، ونشرته في أحد مجلات كلية الآداب في صنعاء.
نعم.
فالدراسة هذه على أساسها أعطاني إجازة الشيخ في هذا الموضوع يوسف ذنون الموصلي، إجازة بدراسة مخطوطات في القرن الثالث الهجري الذي هو امتداد للقرن الأول والثاني.
نعم.
قلت له ولا يهمك، سأرد عليه إن شاء الله. والحقيقة قامت جامعة العلوم والتكنولوجيا بترجمة البحث، وقامت ترجمة أيضا في أمريكا، فأخذت أحدث أحسن الترجمتين، فوجدت هذا الكلام توبي ليستر في مجلة الأطلنطيك مونثلي الصادرة في واشنطن عام 1999 على ما أعتقد. فوجدت أيضا أنه يقول عن ركاكة القرآن الكريم، ووجدته يقول أن النصارى لم يدخلوا في الإسلام لأن القرآن الكريم استواه ركيك.
يعني ما علمه بالعربية حتى يحكم بركاكة؟
يعني هو أحيانا ينقل كلام المستشرقين الآخرين،
وربما نقل كلام الشيعة مثلا،
ويقول أن هناك حذف في القرآن الكريم.
هذا ما قاله الشيعة، أن القرآن الكريم ثلاثة أضعاف ما بين أيدينا. يعني ربما تأثر ببعض هذه الآراء خاصة في اليمن.
يا سيدي، يعني الشيعة الذي يقولون بهذا القول الذي تقوله هم مماثلين لهؤلاء أعداء الإسلام الذين يقولون بالتحريف.
نعم.
والحقيقة واجهت شيخي وأستاذي مفتي صنعاء ومفتي الجمهورية كلها، محمد أحمد الجرافي، توفي من 3 أشهر رحمه الله تقريبا أو 4 أشهر. قلت له يا شيخي اسمع ماذا يقولون عن مصاحف صنعاء والشيعة يقولون بذلك. قال يا غسان، رد على هؤلاء واترك هؤلاء الشيعة ولا ترد عليهم، كلامهم ليس له قيمة. لكن هذا رد عليه وكلفني بذلك. والحقيقة قد قمت بهذا العبء من فضل الله سبحانه وتعالى، وأكرمني الله عز وجل بهذا العبء. أولا ذهبت إلى القاضي إسماعيل الأكوع الذي كان مسؤولا عن الآثار والمخطوطات، وهو الذي جاء بجرد بو الألماني بعد اكتشاف هذه المصاحف في سقف الجامع. ربما تسألني أنت لماذا
أتى به أولا؟
نعم.
لماذا أتى بهذا الرجل يعني؟
الآن بس أوضح لك الأمر. بسقف الجامع وجدوا المصاحف موجودة في خزانة أنزلوها إلى الأسفل، فتحوا الخزانة وإذ فيها بعض الأفاعي، وفعلا قتلوا بعضها وفر الباقون، كما يقول إسماعيل أكوع في كتابه في كتاب مصاحف صنعاء الذي طبعته دار الآثار بالكويت، وهو كتاب قيم.
نعم.
الحاصل في الموضوع قتلوا بعضها وفر الباقون، وطلعوا للمصاحف موجودة، لكن على طول الزمن شوي متأثرة بسبب طول الزمن والرطوبة وبالإيش. نعم. وأنا بحثت أولا عن هذه الأفاعي فوجدت أنها من النوع الشرس. في دراسة علمية لثلاثة كل واحد منهم أستاذ دكتور جاءوا إلى صنعاء، ومن خلال رؤيتي للدكاترة أتلون الأوصاف هذه الثعابين، أوصاف هذه الأفاعي كذا 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 كذا، قالوا هذا الأوصاف نقلتها من كتابهم، هذا من النوع الشرس، لكنها لم تؤذي أحدا في المسجد. من أين كانت تعيش؟ نعم كانت تعيش هذه الأفاعي، طبعا الأفاعي تبتلع ابتلاع ولا تقضم. نعم كانت تعيش على الطيور في سقف الجامع، جامع الكبير ما كان له بلور في القاطع، فتجي وتعشعش في السقف والأفاعي تعيش عليها. لا تعتدي على أحد في المسجد، لم تؤذي أحدا في المسجد، قد رأوا بعضها يعني على سطح المسجد أو كذا، أما أنها لم تؤذي أحدا في المسجد مع أنها من نوع الشرس. كانت مهمتها خلال 13-14 قرن، مهمتها هي ابتلاع كل شيء يمكن أن يضر بالمصاحف. يعني مر فأر قارض أكلوا، صرصور أكلوا، أي شيء يقرض. نعم وهي تبتلع ولا تقرض،
فتركت يعني من ثم لم تقترب أي من القوارض للمصاحف،
المصاحف بقيت على حالها.
نعم
الحاصل المصاحف هي ماذا نصنع بها، ماذا نفعل بها؟ تحتاج لصيانة، يعني صيانة ليس للكلام ولكن أحيانا حول النص.
نعم.
من برا في شيء مثقوب ولا كذا تحتاج لشيء من الصيانة. الأستاذ الله يبارك فيه رحمة الله تعالى عليه إسماعيل أكوع قال أنا جبت فريق ألماني ورئيسه جرد بؤل ألماني. جاء هذا الفريق ليسوي صيانة لمصاحف صنعاء المكتسفة في سقف الجامع الكبير 12,000 رق. نعم فبدي يسوي لصيانة، لا بد من الصيانة لهذه المصاحف. نعم فشكل الشيخ بحكمته فريقا آخر من المسلمين، حتى بعضهم صوماليين، نعم ليتعلموا على هؤلاء كيف تتم الصيانة. وليبقى الأمر مضبوطا كما تعلم.
نعم.
يعني ما
حتى
يعني
لا يتم التلاعب، يعني
ما يتلاعب جرب طيب الرجل. الحاصل تمت الصيانة لمصاحف صنعاء كلها. نعم والمصاحف ما الموجودة هي من القرن الأول والثاني والثالث الهجري كلها.
نعم.
ومحفوظة في دار المخطوطات في الطابق العلوي بآلافها المؤلفة. نعم وكل نوع من بالقرن كل نوع من الخط كلها محطوط. نعم. مع بعض البعض، وجعلوا معرض لمصاحف صنعاء، وعلى كتابي كتاب الله في إعجازي يتجلى الموجود على موقع الأنترنت وموجود أيضا على مواقع أخرى، في هذا الكتاب أنزلت صورة لجرد بؤل الألماني والقاضي إسماعيل أكوع رحمة الله تعالى عليه، وللشيخ السدمي قد توفي الله يرحمه، وعبد الملك المقحفي مدير العام.
نعم.
موجودين، والمعرض لا زال موجودا حتى الآن لمصاحف صنعاء.
نعم.
فموضوع الإخفاء أنه يخفون حتى لا يظهرون اختلاف المصاحف هذا لم يصح ولم يجوز. القاضي إسماعيل أكوع قام بأمر معين، اتصل بجرد بؤل الألماني فقال تبولست الأمريكي يقول عن مجلة أطلنطك مثلي الصادرة في واشنطن يقول نقلا عنك أنه في تحريف وفي تغيير. قال له ما يلي، يعني أنا أختصر لك الكلام.
نعم.
قال له كلمة الكتاب أحيانا بيحطوا فوقها ألف خنجرية.
نعم.
نعم. والكتاب فوق التاء، وأحيانا ما بيحطوا ألف، فالفرق بين هذه وبين هذه. القرآن أحيانا يعني المهم أنه أحيانا تحذف الألف من القرآن، الأحيان تحذف الألف في القرآن الكريم ويستعاض عنها بألف خنجرية.
نعم.
قال له هذا هو الذي نعم يختلف. قال له واللفظ واحد لم يتغير ولم يتبدل، وما نقل عني تبرلست الأمريكي لا يصح ولا يجوز.
نعم.
هم يشعرون الإسلام قادم، فأحسن حل يقولوا القرآن محرف فضاعت رسالة السماء.
إذن يعني لم يكن هذا الكلام بالحقيقي، وإنما كان مسألة كتابة.
نعم.
الكتابة. ونحن نعلم يعني أن هناك اختلافات في بعض الكتابات.
نعم اختلاف. نعم. بالرسم.
بالرسم.
نعم الكتاب مثلا
الكتب وفوقها ألف.
الكتب وفوقها ألف.
نعم.
بس ما كان في تشكيل الكاف والكذا، يعني على مراحل. نعم. تم الأمر.
نعم. من المعلوم يا دكتور أن التنقيط.
نعم.
أن التنقيط والتشكيل في بداية العصر لم يكن موجودا، وإنما يعني على عهد سيدنا علي بدأ هذا الأمر. فيعني
أكثر شيء بدأ هذا الأمر في عصر الحجاج.
نعم.
نعم يعني. وجد الحجاج انه الناس عم تقرأ القرآن خطأ، فقال لا بد من التنقيط.
نعم.
نعم. فالحجاج طلب من ابو الاسد الدؤلي هذا الموضوع. نعم. فابو الاسد الدؤلي ابا بعدين وافق.
نعم.
نعم. فجعل للفتحة نقطة حمراء فوق الالف. انا في كتاب الله في عجلة جل عندي توضحت هذا الامر. وللكسرة نقطة في أول حرف في أول حرف تحته، وللضمة نقطة في أثناء الحرف، أو إذا كانت هاء نقطة بعده. نعم، يعني إذا كانت هاء الضمير مضمومة.
إذا لم يستطيعوا.
هذا تنقيط أبو الأسود الدؤلي، هذا ما كان موجود في القرن الأول الهجري.
نعم.
جاء بعدين.
نعم.
هذا التنقيط. نعم. التشكيل اللي صار تراحيل أحمد الفراهيدي.
نعم.
بالفتحة والضم والكسر نعرفه الآن، كان متأخر جدا.
نعم.
على الموضوع. نعم. والإعجام أيضا العجم ما بيعرف يقرأه. تبت يدا أبي لهب، ربما قرأها الأعجمي تنت. نعم. أما العربي لا يقرأها إلا تبت يدا أبي لهب. فخافوا أيضا على موضوع الأعجام أن يقرأوا القرآن، العجم يقرأوا القرآن الكريم يعني بخطأ، فحطوا الحروف تبت نقطة الباء نقطة تحتها، النون نقطة فوقها، الياء نقطتين تحتها، يعني ما نعلم نحن، والفاء والقاف والآكل.
لكن دكتور يعني هذا أمر ثابت أنه لا تحريف في كتاب الله، ومن قال بذلك معروف حكمه، لكن أما سألت القاضي وأنت تسأله فقال لك رد على هؤلاء ولا ترد على هؤلاء اتركهم، لماذا نترك هؤلاء وهم يعيشون بيننا؟
من هم يعيشون بيننا؟
الشيعة، حينما قال لك لا ترد عليهم.
نعم، يعني هو قالها بقرف، يعني هو يقرف من ذكرهم ومن الكلام معهم في هذه المسألة. إيه نعم. وصراحة أقول يعني التشيع ليس على درجة واحدة.
نعم.
يعني مثلا عرفوا أن الزيدية يقولون علي أفضل من أبي بكر وعمر.
نعم.
ونحن أهل السنة نقول أبو بكر وعمر أفضل من علي، وليس في الأمر خطر.
نعم.
نعم. بعض الناس يقول لك خالد بن الوليد أحسن للكل، أكبر مقاتل إسلامي، وبعضهم يعني ليس في الأمر خطورة. فالتشيع لا يأتي على درجة واحدة، إنما يأتي التشيع على درجات. بعض هؤلاء الشيعة قالوا بتحريف القرآن وأنه ناقص، وأنه في آية الولاية شالوها.
نعم.
وأنه
نعم.
وإذا حاولت أن تمسكهم يعني كذبوك وقالوا لك نحن لا نقول بهذا، ولهم ظاهر وله باطن مختلف عليهم.
نعم.
دراسة المخطوطات القرآنية من القرن الأول الهجري وإثبات أنها من القرن الأول الهجري هذا أمر عظيم جدا. مثلا في القرن الأول الهجري الألف لم تكتب كما هو في القرن الثاني الهجري، القاف كأن حرف الجيم باللغة الإنجليزية.
نعم.
تختلف عن القاف في القرن الثاني الهجري في ثلاث حروف، أنا أوضح يعني أوضحنا بعضها. نعم. تختلف في كتاب الله في إعجاز يتجلى، حطيت النص من القرن الأول والنص مصحف عثمان طه. نعم. بيسموه مصحف ملك فهد.
نعم.
نعم. سويت مقارنة صفحة بصفحة من القرن الأول، صفحة بصفحة من القرن الثاني، صفحة بصفحة من القرن الثالث. هذا الكلام هو للعامة للمثقفين، أما الخاصة فقد وضحت بنتي في موقع الأنترنت موجود في قسم الرسائل الجامعية. نعم. مصاحف صنعاء من القرن الأول هجري تثبت حفظ القرآن بالسطور. وضحنا موضوع الألف، وموضحنا موضوع القاف، وموضحنا موضوع عد الآيات وأنه. نعم. على أي عدد. نعم. وسوينا دراسة خطا وتنقيطا واسم السورة وعدد الآيات، كل هذه الأمور قد بحثناها، لكن بحث علمي موسع. أما في كتاب الله في إعجازي يتجلى ككتابي فإنه كتبته للعامة وللمثقفين، أما الرسالة الماجستير تلك فهي للخاصة، فمن أراد أن يرجع إليها فليرجع.
نعم. إذن فضلت الدكتور هذا رد على من يقول بتحريف كتاب الله، ولأن كتاب الله كتاب منهج، القرآن كتاب منهج، وهو أيضا كتاب دين نتعبد به، نتعبد الله به. من هنا انطلق مشروعنا، مشروع المسلمين، المشروع الذي يقوم ويلتقي مع المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ليلها كنهارها.
نعم. ولكن
لا يزيغ عنها إلا هالك.
إلا هالك. ولكن لماذا يغيب هذا المعنى عنا في زماننا؟
المسلمون مرت فترة الاستعمار والذي نشر مفاسد ونشر أشياء، يعني بعض الأفلام الخلاعية في الخمسينات تبين أنها ممولة من إنجلترا، نعم يعني حتى يصرف المسلمين عن دينهم يعني وينظرون إلى موضوع الخلاعة. تبين أنه في مدارس يعني أجنبية قد أنبتت مبادئ وقد أنبتت أشياء. الاستعمار الفرنسي يترك لك مشاكل ثقافية، الاستعمار الإنجليزي يترك لك مشاكل إقليمية، فلسطين، جنوب السودان ما تخلص، نعم، مشاكل بالحدود بين دول الخليج ما تخلص، اي نعم، كشمير تابعة للإنجليز بيترك لك مشاكل إقليمية، هذا بيترك لك مشاكل ثقافية، وهذا بيترك لك مشاكل إقليمية، كل هذا ينشغل بالبال الإنسان عن عن أحيانا عن 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 عن, عن واقعه وعن أموره. فمرت هذه الفترة من الاستعمار، نعم، فمر بعد الاستعمار الجديد اللي تلمذوا على المستعمرين، قد مسكوا ديار المسلمين وحكموها بالديكتاتورية الشديدة، ولا نستطيع الخلاص منهم الآن، والصراع الآن بيننا وبينهم شديد.
نعم
فيعني أنت تسألني لماذا لم تكمل مشروعك عن الرسول يخاطب عصر الحديث، كتبت ثلاثة أرباع ولسه الربع، لماذا ما تكمل؟ قلت لك أنا مشغول بالي بهذه الثورة الآن في سوريا وما يحدث في سوريا من سنة وشهر، فما كتبت شيئا، فسامحني، مع أنه كل شيء جاهز، الأحاديث جاهزة والأفكار اللي تحت جاهزة، يحتاج الموضوع إلى أنظر وأكتب وإلى آخره، وندعو الله تعالى أن يشرح صدورنا لذلك.
المسلمون قادمون، ألا ترى أن الثورات العربية أفرزت هذا المعنى، أن الإسلام وأن المشروع الإسلامي قادم في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى؟
يا سيدي، لو وجدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن النبوة، نعم، في عهده صلى الله عليه وسلم تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، توفي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة،
نعم،
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله إياها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء رفعها، ثم تكون جبرية يعني ديكتاتورية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم ترجع خلافة راشدة على منهج النبوة. نحن الآن على أبواب خلافة الإسلامية، هذا التحرر الذي أخاف الغرب وأخاف الشرق، هذه المناورات على الشعب السوري في كل مكان وفي كل زمان، هو خوفهم من انطلاقة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يقول صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش، وهو حديث صحيح صححه الحاكم وذكره العلماء آخرون. طيب هالجيش هالجند هذا من أين جاءوا؟ جاءوا من الشعب التركي، الشعب التركي مع الشعب السوري، نعم، والشعب المصري ووراء التونسي ووراء أيضا الليبي وإمكانيات ليبيا البترولية، معناته أنت أصبحت على أبواب الخلافة. فالمناورات الآن حول سوريا، 30 مراقب لسوريا كلها، 20 مليون مساحات كبيرة، حتى يشوفوا أن سوريا ملتزمة بوقف اطلاق النار واخراج المعتقلين و و و، وتشوف المهازل يدخلوا على الحي، نعم، تبعد الدبابات، يطلعوا من الحي ترجع الدبابات. طيب 30 مراقب، نعم، هل تستطيع ان تراقب جامعة دمشق؟ 30 مراقب،
سبحان الله،
كليتين في جامعة دمشق، كلية واحدة في جامعة دمشق، وبدهم انهم مراقبة للشعب السوري كله، وبدي يحطوا 250 مراقب، نعم، ولكن بدها قرار جديد، وروسيا ما أظنها توافق. أنا أقول مناورات لا تسلح الشعب السوري. هناك قاعدة في سوريا، من قال هناك قاعدة في سوريا؟ لو كان هناك قاعدة ذبحوها ذبحا. أبو القعقاع كان عنده عصابات في حلب يبعثها إلى 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 إلى, إلى العراق، وهذا أبو القعقاع يخطب البندقية بيده، نعم، قالوا أنت شيخ المجاهدين، وطلبوا بعد ذلك قتل الناس من أهل السنة وزعامات أهل السنة في شرق العراق في الأنبار، الرجل لا يوافق، فقتل الرجل في حلب نفسها، يعني في حلب نفسها. فأقول يعني نحن الآن أمام بوليتيكات وأساليب وخزعبلات، نعم، على 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 هذه الثورة حتى تسرق. الآن ليبرمان من فترة بسيطة يزور يزور منابع النيل.
نعم.
وجنوب السودان تأخذ هيليج اللي هي 100%، نعم، هي من 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 السودان الشمالي. ويصرح بشكل واضح رئيس وزراء السودان يقول لن لا تستطيع الآن مصر أن تشن حربا علينا من أجل المياه. بعد ما إيش؟ بعد ما انفصل جنوب السودان. يا أخي أنا لي مقال قبل الثورة المصرية بسنة، نعم، مؤرخ على موقعي: يا مصر هل تعطشين يا روح أمتنا؟ النظام الدولي يسمح أن يعطش في مصر 80 مليون و 35 مليون في السودان. النظام الدولي يسمح، نعم، أن تقطع المياه. النظام الدولي لا يسمح أن تدافع عن مياهك. النظام الدولي لا يسمح. لماذا تكلم هذا رئيس وزراء أثيوبيا؟ لماذا تكلم بذلك؟ نحن الآن في مصر لم ننهي أمورنا ونفتش عن منابع النيل. الفراعنة كانوا قلقين على منابع النيل. محمد علي باشا كان قلق على منابع النيل ونزل باتجاه منابع النيل جنوب السودان، نعم، إلى هناك خوفا على منابع النيل. والآن الخوف أشد والعمل هناك موجود.
نعم، كان ملك مصر، ملك مصر ملك مصر والسودان ومنابع النيل.
ومنابع النيل.
نعم.
محمد علي.
نعم، هم قسموا العالم لأنهم لا يريدون لدولة إسلامية أن تقوم قائمتها.
طيب أثيوبيا 180% منها مسلمين.
نعم.
هل يسمحون بنشاط دعوة إسلامية وهؤلاء أن يمثلوا؟ هل يسمحون لنا بأن نتحرك بين هؤلاء المسلمين في أثيوبيا ليكونوا هم زعماء تلك الدولة في أثيوبيا؟ هل أرسلنا إلى هناك دعاة؟ هل أرسلنا إلى هناك ناس آخرين؟ نحن مشغولون الآن بأمورنا الداخلية، نعم، وهناك ألف محاولة لسرقة الثورات العربية لتبقى مياه النيل ضائعة. نعم، وإذا ذهبت مصر ذهب الشعب العربي كله.
نعم، لكن يبقى دور العلماء في دقيقة. ماذا عن دور العلماء في مشروع الإسلام القادم؟
يا سيدي، على العلماء أن يقوموا بأمرين. أولا، كما كان العالم البشري الأول محمد صلى الله عليه وسلم كان قدوة في الجهاد، قدوة في جرأة بالحق، قدوة في أقدامه صلى الله عليه وسلم وشجاعته، وقدوة في تبليغ الدين. نحن نريد من علمائنا وندعو الله عز وجل أن يعينهم، نعم، أن يكونوا قدوة وأن لا يجبنوا عن تبيان كلمة الحق وأن يبينوها كما بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمران اثنان: قدوة، ومن القدوة التبليغ.
نعم.
هذا الأمر الثاني لا بد أن يقوم به. لكن أنا أقول صراحة، بعض الناس لا يساعدون العلماء في شيء ويريدون من العلماء كل شيء. هذا العالم بحاجة إلى دعم مالي، هذا العالم بحاجة إلى دعم فكري، هذا العالم بحاجة إلى شباب يكتبون من حوله، هذا العالم بحاجة إلى حماية، بحاجة إلى أمن، بحاجة. نتركه هكذا في العراء ونقول عليك أن تكون قدوة وعليك أن تكون؟ هذا ما يصح بحال من الأحوال. هل كان هكذا الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء ورثة الأنبياء، فعلينا كما كان الصحابة يحمون رسول الله، نعم، قبل أن تنزل الآية والله يعصمك من الناس، كما كان الصحابة يؤيدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نكون حول هؤلاء العلماء في هذا المشروع الإسلامي العظيم.
شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور، استفدنا كثيرا من هذا اللقاء، ونتمنى أن نعيش معك أحاديث متعددة في الإعجاز، إعجاز القرآن و تجديد العالم بمحمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، وشكر الله لكم.
بارك الله فيك يا أهل.
وشكرا لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.